لكن طبعا للأسف عدنا إلى زمن الفبركة والتضليل. صراحة يعني هذا الزمن لم يتوقف، ولكن وصل إلى حد فيه الكثير من الاستخفاف بعقول الناس وبفكر النقدي غير التبعي. هلأ الملفت أنه عادة بتحصل الفبركة لما يكون المفبرك مأزوم والمفبرك له أو عليه مظلوم. بيكون المفبرك مفلس والمفبرك له أو عليه عم بيأسس. بيكون المفبرك محشور والمفبرك له أو عليه مسرور. المفبرك منهار والمفبرك له يحسن الاختيار والقرار. بصراحة ما بقدر أوصف الفبركة إلا إنها عملية غسيل أخبار، بالضبط مثل غسيل الأموال، بس بهالمجال أسهل بكتير تعقب مصادرها وكشفها، لأن الوسائل المتاحة موجودة. اللهم إذا استخدمنا عقلنا وفكرنا النقدي قبل الانجرار، وأيضا إذا حكمنا المنطق وربطنا بين الأخبار، ودايما التعويل على هذا الوعي عند اللبنانيين شو ما كان انتمائهم. من بعد غسيل الأخبار باللغة شو يعني فبركة؟ الفبركة مصطلح بيعني افتعال خبر أو حادثة لتحقيق غاية معينة بحسب خطة، وهون بشدد على فكرة خطة مرسومة لهدف أو لتشويه حقيقة أو توريط جهة أو شخص. يعني هيدي باللغة، بس بعد ما حكينا شيء إذا اللغة هيك بتشرح، يعني الفبركة بالمصطلح الشعبي كذبة. أبطال هيدا الفن، ما عليه بدي سميه فن لأنه اللي بيفبرك بيتفنن بعملية الفبركة، أقل ما يقال إنه لوبهم سودة حاقدة، أفكارهم شريرة، عندهم قدرة عجيبة وخبيثة على الكذب والخداع والرياء والنفاق، وجبنة لدرجة ما بيقدروا يواجهوا الحقائق إلا بالكذب. عادة هالأشخاص بيكون تاريخهم مشوه وبيشهد على كمية خداع وكذب وفبركة يعني لا حد لها، وما بيكون عندهم لا رادع أخلاقي ولا ديني ولا اجتماعي، رغم أنهم كتير مرات بيكونوا شاطرين باستغلال الدين لآخر نفس. وعادة هالأشخاص بيكونوا أبعد ما يكون عن قدرتهم على تطبيق الشعارات اللي بيرفعوها شو ما كانت. والأسوأ أنهم بيعملوا إسقاط على الآخر، يعني كل مشاكلهم وكل أخطائهم بيتهموا الآخر فيها. ولما ينحشروا بزاوية الحقيقة وبزاوية الدليل شو بيحاولوا يعملوا؟ بيحاولوا تشتيت الانتباه باتهامهم الشرفاء والمخلصين، وبيشككوا بالحقائق ليبعدوا عنهم الاتهامات اللي بتكون أصلاً موثقة ضدهم. لهؤلاء أقول اليوم مهمتكم صارت أصعب، لأنه الوعي الجماعي مختلف وتغير حتى بأوساطكم أنتوا، فلعبوا غيره. معي عبر الهاتف الماتر فادي ظريفي. الله معك ماتر.
صباح الخير.
قبل ما نفوت بفقرة القانون بدي تعليق منك بالسياسة، بنرجع منروح على القانون. أنا عم بحكي عن عودة الفبركة، ما بعرف شو سمعت أو شو ما سمعت.
لا سمعتها كلها، أنا ضحكت لسبب وجيه مثل ما بيقولوا.
تفضل.
لأنه يعني على طول بتطرح الموضوع بإشكالية بيقدر الواحد ياخده بلطافة التعبير أو بواقعية التعبير. شو قصدي؟
نعم.
إذا المستمعين بينتبهوا إنه اللغة بالتحديد اللغة العربية يعني هي بتحمل بكل شيء نوعين من المصطلحات.
نعم.
بس كل مصطلح يعني بالتسمية بتفتكري شيء بس بالمعنى هو ذاته. يعني مثال عن اللي أنت قلتي، بدل ما تقولي لواحد أنت كذاب، شو بتقولي له مثلاً؟
عم بتفبرك
ما عم تقول الحقيقة، عم تشوه الوقاية. هو كلهم تعابير ومصطلحات نستعملهم باللغة بس لتفسير واحد ألا وهو الكذاب.
نعم.
مظبوط ولا لا؟
نعم.
وبالتالي في للأسف وقت اللي بينقال إنه في مثلا الصحف الصفراء أو الإعلام الأصفر، وفي في الأحزاب والميليشيا الأصفر، شوفي كيف بتلاقيين كلهم مع بعضهم نفس اللون، وهاللون هو ذاته يرمز بهذا المعنى إلى الكذب.
نعم.
لما بيقولوا هاي صحافة صفراء شو يعني؟ يعني بتكذب، يعني بتفبرك أخبار، يعني لا تقول الحقيقة، تشوه الوقائع، تنسب إلى ناس أفعال ما عملتها، تحاول الإيحاء أنه في ناس مرتكبين هني مش مرتكبين إلى آخره. ومنلاقي كمان في عنا الحزب الأصفر بلبنان، هو ذاته كونه هيدي باراليليسم دي فورم بتشابهه، كمان عنا الحزب الأصفر نفس الشيء، هو حزب يكذب على كل شرق الشمس وبيفبرك أخبار وينقل ما يفعله يوميا لمحاولة أنه الفاق بالآخرين. وبعطي مثال كتير بسيط،
مع أنه بالعادة اللون الأصفر له دلالات رائعة
صراحة، إلا
بالحياة بالحياة الاجتماعية له كتير دلالات حلوة يعني. نعم. بس للأسف
متوفقين فيها صراحة.
نعم.
وأنا بعطي مثال على هالنوع من الكذب.
نعم.
مثلا طلعنا نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم من يومين ثلاثة بمطولة قلما هو عادة بجيب فيها سيرة حزب القوات اللبنانية، وصار بحديثه كلمة كلمة لا يعني بيستعمل كلمة قوات لبنانية. هيدي صراحة ويمكن ما بعرف إذا التعبير بالسياسي بينقال الكرباج، يعني الكرباج السياسي يلي
معلي اليوم عم نفتعل مصطلحات نحن نستعمل بدك إيه.
نو بس يعني موجودة، بس عبور إنه ما حدا يمكن مستعمل كلمة إنه كرباج السياسي لهذا الحزب.
نعم.
علم بهذه الميليشيا، يبدو إنه كرباج السياسي تبع القوات اللبنانية عم يعلم بميليشيا حزب الله، لدرجة إنه اضطروا كل المنظومة الصفراء على مختلف تشكيلاتها إنه تتولى عملية هجوم وكذب وفبرك. بس الأهم من هاي،
بس لا أماتر، مش بس المنظومة الصفراء اللي عم بتسميها، ما عليه يعني حتى حلفاء الأمس مش عم بيوفروا.
لا هلا رح أوصل لك إذا بدك حلفاء الأمس.
طيب تفضل.
نحكي عنهم كلمتين.
نعم تفضل.
أوكي. دونك هلا مثلا اتهم بين مجموعة اتهامات، أنا بس بدي ذكره وبعتقد هني عندهم دائرة إعلامية كمان وبيوثقوا، يراجع التاريخ. ما رح أحكي مع بقية اللبنانيين، بدي أحكي عن الثنائي الشيعي بالتحديد.
نعم.
يراجع المعارك الوطنية يلي راح فيها مئات القتلى والجرحى، المعارك الوطنية بين حزب الله وحركة أمل. بدو نبعث له إذا بيحب، أنا ما عندي مانع، نحن كمان نعرف نسمع منيح وبنقرأ وعنا ذاكرة.
أنا أشارت لأهمية الربط بين الأخبار، بين أخبار مبارح وأخبار اليوم وأخبار من كذا سنة، هيدي كتير مهمة يعني. نعم.
ساعت اللي بدو نحن مستعدين، وهلا عم نعمل له خدمة على الهواء إنه نبعث له هونيك لم ألف عينه. المعارك بس عم بدي أحكي بالتحديد فقط بين الثنائي الشيعي، مش رح امتد لكل عمليات القتل والأحكام الدولية وكلها، بدي هلأ جنب، بدي حطهم شوي على جنب، رح ضل بس باللوكال. معارك حزب الله يقول لك قديش راح بينه، هاي معارك كلها وطنية ولبناء الدولة بالتحديد، يعني لأنه هيك بحب، بينه وبين حركة أمل ببيروت، بينه وبين حركة أمل بالضاحية.
نعم.
يجيب عناوين الجرائد، 525 قتيل وجريح في معارك بين حزب الله وحركة أمل في الضاحية، والضابط السوري المرحوم يتدخل لمحاولة التلد. أقليم التفاح بالجنوب في صورة شهيرة لرئيس مجلس النواب الحالي ماسك فيها سلاح وبالدقن، وكان هيدي بمعركة وطنية لبناء الدولة بينه وبين حزب الله.
طيب بس في ناس يعني تصالحت معهم وفي ناس ما تصالحت معهم، هيدي طبيعية ولا لا؟
هي ما لها خصة بالمصالحة.
شو لكن؟
لها خصة بالتوصيف، يعني ما بنقدر نقول عن الآخرين انه هن والكل بيعرفوا انه الاخر
فهمت عليك
دفاعهم عن لبنان
نعم
لا عن الاقليم
يعني ما فيك تتهم حدا بشيء انت قاطع فيه وعامله
لا وتبهي نعم ما عندك يعني لما بنتهم الاخر وبدي شدد على كلمه وسطر على كلمه نتهم لانه الاتهام يعني انت عم تنسبه لشخص شيء بكون عامله او شيء مش عامله بشكل ما بتتهمي
نعم.
انا اجزم انه اللي عم يقوله هو عم ينقل وجهه نظره يعني واقف قدام المرايه بس قرر يغير تسمية الشخص الآخر من مثال حركة أمل إلى القوات اللبنانية لأنه كل ما قيل موثق وواضح وبرجع بقلك أنه رئيس مجلس النواب الحالي في له صورة أو أكثر من صورة شهيرة ماسك السلاح وراخي دقنه ويقول فيها أنه بما معناه يا نحن يا حزب الله يا نحن يا حزب الله يعني كانوا اثنين عم يتقاتلوا على بناء الدولة ولا على بناء ال ما يهدم الدولة والدليل
على الإلغائية فيك تقول
أكيد والدليل
نعم.
والدليل أنه بالمحيط عند الثنائي الشيعي صار في شيء اسمه الثنائي مش أكتر
نعم.
بينما عند معظم الأحزاب الأخرى في ثلاثة أو أربعة أو خمس مكونات أكيد بيختلفوا بدرجات قوتهم السياسية وحركتهم الشعبية الأخيرة بس الوحيدين اللي عندهم الثنائي يعني الإلغائي هو يلي بيتفقوا واحد آخر على إلغاء الآخرين وتم إلغاء الآخرين اللي بيترشح ضدهم يفجروا سيارته اللي بياخد موقف مش عجبهم بيحرقوا له بيته مرارا وتكرارا ولو كانوا مدير ولو كانوا مسؤول سابق بحزب أو بحركة
نعم.
ما في مشكلة بيمروا هذا كله في وصولا إلى كم الأفواه بالقتل بقى يعني بدون ينتبهوا كتير منيح ما بيقدروا يكذبوا
نعم
لانه الناس شايفه والشمس طالعه مش هيك
نعم
والناس ايش
عم على كل حال انا مشان هيك اشرت الى المصطلح اللغوي يعني ما كنت مضطره اني اشير له لانه كل الناس بتعرف شو يعني فبركه بس لانه في توصيف دقيق انه هيدا الشيء بيصير ضمن خطه مرسومه لهدف ما لقصه ما يعني هيدي الخطه تتضمن كثير من الاعمده اذا بدك وحده منها فبركه الاخبار وحده منها تسكير الطرقات مثل اليوم مثلا بطريقه غير خلينا نقول مكتمله او عشوائيه ما بعرف كيف بدي اسميها يعني ما بعرف الناس بطلت مقتنعه انه كل شيء عم بيصير هو فعلا لمصلحتها
الناس مش انه بطلت مقتنعه الناس معها حق أو شينا نجاوب على الموضوعين
نعم
بما يتعلق بإقفال الطرقات وبكل هاي الحركة كل حركة على طول بتلاقي فيها يعني طلايس على رأسها
معليه عم بربطهم ببعضهم بس أنا هولي من ضمن التضليل ومن ضمن الفبركة نعم
نوع هي أحداث مترابطة
نعم
يعني هيدي رسائل سياسية بالداخل والدليل أنه يا ما كان يقرر بين مزدوجين لأنه هو ما بيقرر هو بيطلب منه هو ناطق باسم حركة أمل بما يتعلق بهذا بكل هيدي التحركات
نعم.
أكثر من مرة أخذ قرار والحلو أنه الباقيين كلهم بيمشوا معه يعني عمل زعيم عليهم هاي مشكلتهم على كل
طيب بس في ناس عن جد مضللة وبدت محقوقة وعم تلحق يعني مش الكل يعني إيه مش الكل أنا بلومهم
منقول أنه بكرة تسكير بنرجع منطلع بيان منقول لا بطلنا بنرجع منقول رجعنا
نعم.
واضح أنه هيدا ضمن مسار سياسي صراحة منه ضمن مسار والدليل انه المطالب هاي ليش عطول في جهه سياسيه واحده بتعتبر حالها هي معنيه انه تقوم فيها والاخرين وين من هيك الناس مستاء او معتبره انه هيدي تحركات ظاهره شيء وبطن الحقيقي هو ضمن الحركه واللعبه السياسيه اللي قائمه اثنين اللي كنت عم تشير له قبل شوي بعتقد انه الجيل الاكبر منا بتذكر منيح تعبير الدكتيلو
وي
مزبوط ولا لا
انا بتذكره
اوكي لاني بتذكره لانه بمعنى اكيد كلنا بنذكره بس بمعنى بتذكره يعني عايشوه
نعم
الدكتيلو هو الكذب الذي كان يمارس
صح.
تحت مسمى اخر كانوا مسمينه دكتيلو
صح
مزبوط ولا لا
صح.
فاذا نحن بعدنا بمسار على طول رح يكون موجود لازم المهم يكون في مين على طول يكون جاهز ليضوي على الحقيقه ويرد الكذبه بحقيقه اخرى هيك الناس مع الوقت بتصير أكتر وأكتر تتلاشى إن كان أعمال الدكتيلو بكل أعمدتها وإن كان الكذب والافتراء على الآخرين كمان بكافة الميادين وبتصير الناس أسرع بكتير تنتبه وما بتقعد حتى يعني ما بيكون عندها بقى حتى حلاوة إنه تنقل هالخبر ولو كانه كاذب خلص دغري بصيروا سقطوا من حساباتهم يعتبروا دغري بيقدروا يعملوا سيلكسيون بين الأخبار الكاذبة ما بين الأخبار يلي هي بالفعل مبنية على حقائق.
اليوم صارت أصلاً الوسائل أسهل ومتاحة. طب ماتر زريفي معلي بدي روح شوي على تحليل سوسيولوجي إذا بدك بسيكولوجي أكتر.
نعم.
بموضوع فبركة الأمور.
بس في قبل لحتى ما
أنا
ما حدا بحب يقول إنه أنا هربت من شيء. سألتيني سؤال عن تيار المستقبل بشكل ملتوي. قلتيني في بعض الحلم. لا أنا بس بدي أقول شغلة كتير
عم تتهمني إنه أنا بطرح أسئلة بشكل ملتوي. لا
لا, لا أنت بشكل ملتوي يعني ما سمعت هيك
أصلا. بطريقة غير مباشرة يعني. نعم
على كل حال.
نعم
لقلك
تفضل.
أصلا أمرار في حلاوة إنه الواحد يقول شغلة مش بالشكل المباشر يعني والآخر يكتشف.
لا لا مش زعلاني أنا بس مرق تمسحة. نعم تفضل.
هيك أنا تيار المستقبل أكيد يعني ما نحفوت بيني إيش وبحركة بالحركة السياسية وحق عمين ولا مش حق على مين. بس صراحة أنا بدي جاوب البعض يلي والبعض المسيحي من تيار المستقبل.
نعم.
يلي وقت اللي بدهم بيطلبوا من الآخرين يكونوا على امتداد الوطن, وقت الآخرين بيكونوا على امتداد الوطن بيقولون لا 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 أنت في عندك هودي البقدونس والجزينة تبعيتك وقت تظهر براتة بتكون عم تتعدى على الآخرين.
نعم.
شيء مؤسف ومعيب, شيء مؤسف ومعيب. ولح رد علي لكل اللي عم يفبركوا ولكل اللي عملوا يعني هالحركة. أصلاً إذا لاحظت حركة لأنه منا مبنية على شيء صلب اختفت خلاص, وفي بعض وسائل الإعلام بسطوا فيهم يقولك منطلعوا منعبي شوية فراغ بيطلعوا بيسرسروا
يعني صار فيه إذا بدك نوع من استغلال رخيص بهالمواقف.
طبيعي طبيعي هيدي الشغلة أكيد عطوا لها.
نعم.
وقالوا لك يلا منعبي الهواء مع بعض السرسارين هيك, لأنه في تعبير استعملته من فترة لأحد الأصدقاء اللدودين قلت له اللي عم تكتبه هي سرسرة فكرية. هلا ما بعرف اذا اعجب بكلمه سرسره فكريه ولا ما اعجب, بس مش هيدا النقطة.
بس لها كثير دلالات يعني وخلفيات.
من ضمن السرسره السياسيه القائمه انا بدي بس اقول انه كل شيء منه مبني على وقائع الامور منها لحالها بتبين. اخر ماتش باسكت كان فيه الرياضه.
نعم.
هلا من يومين مين اكثر واحد الجمهور هيص له؟
نعم.
مين أكتر شخص فوت؟
وشفنا إشارات الإشارات السياسية اللي رفعت. نعم
نعم. طيب هيدي وين؟ بملعب الرياضة. شو اسمه المدرب تبع الرياضة من عائلة من أي عائلة؟ من بالجعجع.
نعم.
أقوله طيب طولوا بالكم يعني ما منقدر نسخف عطول كل شيء ونصغر كل شيء لمصالح ضيقة.
نعم.
أو منكون نحن بالفعل, وهذا الكلام سواء لتيار المستقبل أو لبعض من هو بتيار المستقبل ومعتبر أنه بالخروج المؤسف ويلي ما نحن أبدا كلبنانيين عامة ما منقبل ولا فريق سياسي ينسحب إلا بإرادة الناس مش لأسباب أو لأسباب أو لأسباب. أنا بقول لهم أنه أنتوا مثلكم مثل كثير من الأحزاب.
نعم.
بتبغض هالنوع من الأشخاص يلي بيحاولوا يعيشوا على مصائب الآخرين. في ناس جربت تعيش على إشكالية صارت بتيار المستقبل ظنا منهم أنه هن بيقدروا يعملوا زعيمات, صراحة هونوا يومين وأصبحوا في المزبلة.
صحيح. ما في شيء. على كل حال السياسة كل يوم بتتغير وكل يوم بيكون فيها شيء جديد, يعني ما بيقدر الواحد يجزم ويحسم وقد ما جرب انه يستثمر ببعض الامور وبعض المواقف بالنهايه
لما تظهر
بده يصح صحيح بالاخر.
على قاعده ما بيصح الا
ما بيصح الا الصحيح. بس انا كنت بدي اسالك شيء, شكرا انك جاوبتني, بس بدي اسالك كنت عن موضوع يعني قديش ممكن الغيره بالعمل السياسي توصل الى فبركه, يعني بس يكون في فريق معين فعلا عم يترك اثره له وقعه حتى باوساط الطرف الاخر.
صح.
فعم قديش ممكن الغيره انه نحن عم نشد وعم نقد وعم نحط كل شيء في تدخلات خارجيه وكل شيء في محاور عم تدعمنا وعم يكون في فريق اخر يعني نوعا ما وصل لمطرح كلهم حاولوا يعزلوه الكل عم بقوصوا عليه وبعده قادر انه ياخذ هيدا المطرح, هيدي ما بتشكل غيره وبتؤدي الى محاولات فبركه وتشويه وتضليل كمان؟ ما حتى بالسياسه في غيره, مشان هيك قلت لك بدي روح شوي معك على البسيكولوجي والسوسيولوجي.
أنا جاهز. بس
نعم.
أنا بفضل يعني بدل ما استعمل كلمة
غيرة شو تستعمل؟
يعني حط الضرر.
نعم.
الضرر السياسي.
ما هي الغيرة بتضر.
إيه نو أقول أنا لأنه لحتى ما حدا يفهم إنه بالمعنى بس الضيق لعملية الغيرة.
بالمعنى البريء يعني.
إسقاط على الفعل على الغيرة الشخصية.
نعم.
هو الضرر السياسي المبني يعني اللي قلتي أنت بدي أرجع رد على الكلمة اللي أنا استعملتها مبني على الكرباج السياسي.
نعم.
يلي هالفريق كان عم يتلقى هالفترة. فإذا هالكرباج السياسي يؤدي إلى الضرر السياسي بهذا الفريق.
نعم.
يعني هون ساعتها حكما بينتقل على عملية الدفاع عن النفس لما بيلاقي حاله إنه هجومه ما كان مبرر بينتقل لعملية الدفاع عبر فبركة الأخبار ليقول لمحيطه إنه أنا مضطهد وأنا عم بيحاولوا إلغائي مثل ما كان يعمل التيار الوطني الحر مرارا وتكرارا. كل ما بينزرك بموضوع دغري بيطلع واحد او اثنين او ثلاثة بغض النظر عن قياساتهم بيطلعوا بيقولوا انه نحن نتعرض لعملية الغائية وصلوا لمرحلة انه صار الكرة الارضية كلها ضدهم.
نعم.
واليوم نفس السيناريو وما انه هني بيتشابهوا وهني حلفاء اليوم حزب الله عم يستعمل نفس الطريقة كل ما بيحس حاله انه هو مزروك على المستوى السياسي والخطاب الآخر عم يوصل لعنده. يعني الخطاب الآخر فتح ثغرة كتير كبيرة بالجدار يلي بينيه حول جماعته بين مزدوجين.
نعم.
يلي هن بيسمون جمهورهم لما لقوا انه لا يا خي اليوم هيدي فتحة كتير كبيرة بكرة بيجي ثغرات أخرى تفتح لنا حيطان أخرى لازم نرجع نحصن هذا الأمر. كيف نعمل تحصين هذا الأمر؟ من شيطن الآخر ومن أله نفسنا وهذا اللي هن على طول بيعملوه مثل على قاعدة ما خلوني كان بدي وما خلوني. هون نفس الشيء بكون عنا عملية شيطنة للآخر وتأليه للنفس وكذب ما بعد كذب إنه حزب الله مثلا يريد قيام الجمهورية القوية. لا أقوله بشرفكم ما في ولا أنديس يعني ما في ولا إشارة إلا بتقول إنكم يعني إشارة إنه أنتم عندكم أجهزة أمنية مستقلة عن الدولة أنتم بتستوردوا مزود خلافا للدولة عندكم معابر محمية منكم من خلافا للمعابر الشرعية أنتم عندكم ناس مسلحة بلبنان تتنقل بين لبنان عبر الحدود وصولا لليمن وهودي كلهم شو جمهورية قوية. ها كيف هذه جمهورية قوية لما بيكون عندكم مصرف لإلكم اسمه القرض الحسن يلي بيتصرف كأنه هو مصرف مرخص.
طب هلا بدلكم معلقين علي هيدي النقطة يا ماتر انه في كتير قصص يمكن غيرهم كمان عندهم ولا لا؟
لا خليني يكون واضح نحن اليوم عم نحكي لما بنحكي عن الامور اذا في حدا اي اخر مين ما كان يكون شو ما كان لونه السياسي وشو ما كان انتمائه نحن لما بنقول وانا وياك بنشدد كتير على بناء الجمهورية القوية ما بنعفي حدا اذا في حدا اخر بس اكتر شخص لك عطول حتى اذا بتاخدي على المستوى الهندسي بالبناء
نعم.
في الارضية في العمود الفقري للبناية في ممكن يتكسر عندك الحافة ما بتوقع البناية بينكسر الازاز ما بتوقع البناية بس اذا بتضرب العمود الاساسي اكيد بتوقع البناية. اليوم يلي عم يصير على هذا المستوى هو العمود الفقري لعدم قيام الجمهورية القوية واعطاء الغلبة لميليشيا يعني تبغي انه ما مع الوقت انه تصبح هي تنتقل من حكمة بمنطقتها من الدويدة الى ان تسيطر وتصبح هي الدولة. لا ما يعني ساعتها ما بنكون عم نحكي نحن عن بناء جمهورية وعن حفظ حقوق الاخرين وعن تعدد الاراء ما في تعدد اراء وعن الحرية في حرية اذا واحد عندهم ظهر مسك قنينة كبيرة بيوصلوا على المحل مثلا هاي وين حرية؟ لا ما في هيدا صار التعليب للفكر وللمنطق وللسوسيولوجيا ولكل التعبير وللعلم يعني حتى بعلم الاجتماع بكل هو كلهم نقيض تماما قيم الجمهورية القوية لا على المستوى القانوني ولا على المستوى الدستوري إنما حكما هني بيروحوا إلى النقيض الآخر هو قيام جمهورية ديكتاتورية محكومة من فريق سياسي مرتبط خارج إطار نطاق الجغرافي ويريد أن يطبق ما هو مقتنع فيه على الآخرين يعني مش مقتنعين فيه بس بالقوة.
نعم.
ما بيجوز.
على كل حال نحن عطول عنا الاتكال دايما على الوعي الجماعي اللي عم بيزيد وعلى يعني التفكير النقدي اللي كمان عم يكون متطور عند اللبنانيين وعند كل هالجماعات وهالشرائح شو ما كان ارتباطها. يعني عطول صرت بتشوف بكل الفئات الشعبية في ناس عم تفكر بطريقة نقدية، وهذا موضوع حكيناه كتير مبارح يعني على الهواء. فهيدا الوعي وهيدا التفكير النقدي اللي بخليك تقول انه لا، نحن رح نروح إلا ما يجي نهار ويتغير الوضع ويبطل حدا قادر انه يسرق ويسلب إرادة الشعب، لأنه هو عم بجرب انه يفبرك أو يضلل أو يوهمهم بأمور معينة. فهيدا اتكالنا عطول بيكون على هيدا التطور اللي عم بيصير بالوعي الجماعي. نعم،
اللي عم تحكي عنه عم يزعج كتير الآخرين، مش هيك بضلوا يجربوا يأسوا الآخرين، بقولوا أوكي هي قدر رحتوا على الانتخابات، شو بده يصير؟ انه بده يتغير واحد، بده يتغير اثنين، طيب شو بتعملوا بهالامور؟ شو
صحيح بتعملوا؟ شو صحيح هيدا التقييس
الاحباط المبرمجه هي لحتى كمان جزء من
ضمن الخطه
اللي كنا عم نحكي عنه،
من ضمن الخطه،
من ضمن الخطه حتى للبقاء على الدفاع تبعهم بشكل انه يقدروا يخلوا الاخرين يستسلموا بدون ما يضطروا هن يعني يقربوا اكثر بأي وسيلة من الوسائل يلي ممكن هن يستعملوا، أي وسيلة عنفية تجاه الآخرين، بيكفوا أنه يحبطون، والإحباط هو سيد بما يتعلق بهيك أمور.
ما منشان هيك أنا هيك بالمقدمة جربت أقول أنه اللي بيفبرك عادة بيكون مأزوم ومفلس ومحشور ومنهار،
طبيعي.
واللي بتفبرك عليه أو بتفبرك لقاله أخبار بيكون مظلوم وعم بأسس وعم ومسرور بعمله، وأكثر من هيك بيكون يحسن الاختيار والقرار.
لكن كيف تقتنع أو الناس بتقتنع إذا مثلا أنا قلت أنا إنه في مسؤول بحزب الله كذاب مثلا، شو بيطلع بكرة إنه أنا عمول إنه الطائفة الشيعية كذابين؟ بكون هي عملية تزوير، مظبوط ولا لا؟
مثلا في ناس شغلتها تستغل على كل حال كل كلمة.
طبيعي بس ما كمان
مثل ما حوروا الكلام اللي نقال من يومين على لسان الأستاذ جبور، إنه خلص حوروا استلموا.
هيدي مثله، هيدي مثله. هو عم يحكي عن حزب الله، نحن وقت نحكي عن حزب الله
عم أقول لك يعني في ناس عطول جاهزة لحتى تاخذ كلمة.
هو لما بتحكي عنه بتحكي عنه، فيك تقولي اللي بيحب يسميه مكون سياسي، وفيك تحكي عنه كميليشيا. نحن بنحكي عنه كميليشيا لأنه كل تصرفه خارج عن الدولة.
مش هيك عم قلك في ناس شغلتها تاخد وتفبرك وتضلل وتشيلها من السياق. صحيح،
مظبوط. لما تشيل الموضوع من سياقه مثل لا إلهة بتطلعي كافرة.
نعم،
مظبوط،
صحيح،
أكيد
صحيح. رح نروح أنا وياك على الفقرة القانونية بس تنسمع
انتبه على القانون، انتبه للقانون.
بس كنا عم نحضر أو عم بسألك شو بدنا نطرح اليوم موضوع ماتر زريفة، قلت لي إنه العودة عن الأجور أو المأجور لأسباب عائلية،
استرداد
المأجور. شو يعني
استرداد؟
يعني بس واحد مأجر شيء معين وبده يرجع يسترده لأنه عنده ظروف عائلية معينة أو أسباب.
مظبوط. هي بلبنان بس لنوضح، يمكن أكيد كتير من المستمعين بيعرفوا بس ما بيمنع نعمل مقدمة صغيرة.
تفضل.
إنه بلبنان اليوم حاليا في قانونين للإيجار، في قانون يلي صدر بال 92 يعني رقمه 159 على 92 يلي أطلق حرية التعاقد.
نعم،
رجع على حرية التعاقد يلي كانت قائمة قبل ما صار في قوانين استثنائية. وفي قانون تاني يلي هو بوقتها كمان طلع بال 92 هو القانون 160 على 92، هذا يعني يرعى الإيجارات الاستثنائية، ولكن هذا القانون مع الوقت صار فيه عليه مجموعة تعديلات وصولا للتعديل الأخير يلي صار بال 2017 ويلي ما مضي رئيس الجمهورية وتم الطعن فيه أمام مجلس الدستوري ورد الطعن مجلس الدستوري. صدر هذا القانون بسموه القانون النافذ حكما رقم 2 على 2017. دونك هلا نحن عمليا أمام قانونين للإيجار، الأول صادر سنة 92 مثل ما قلنا 159 على 92.
نعم،
يلي أطلق حرية التعاقد مع ضابط واحد إنه العقود الإيجار لا يمكن أن تقل عن 3 سنوات بس يعملوا شوية استقرار بالمجتمع.
وهيدي قصة التجربة فترة وبعدين ولا لا؟ هيدي مش
وبعده مستمر.
نعم،
باردون،
في شيء بيقول إنه فيك تأجر مثلا 3 أشهر وإذا ما صار خلاف بعدين ولا لا؟ هيدي مش موجودة الخبرية.
ما
نعم، يعني أنا جايبتها من عندي. نعم،
ما بيأثر أكيد، ما في كتير أسئلة هي بتنطرح من وقائع.
إيه، بتعرف ليه؟ لأنه بنسمع كتير أمور بس ما بنعرف، مش مرجعين للقوانين تنفهمها يعني.
لا، هو القانون يعني هيدا القانون 159 اللي عدل مادة بالموجبات والعقود، يعني بتحكي عن حرية التعاقد بالإيجار.
نعم. إجا
قال إنه لا يجوز أن تقل مدة عقد الإيجار عن 3 سنوات ليعمل نوع من الاستقرار، مش إنه أنت تيجي تستأجري سنة، ثاني سنة بيجي المالك بده يغير عليك، تبي تروح تبرمي على بيت.
نعم.
ما لم المستأجر هو وافق إنه يقصر المهلة، يعني عطى هالبريفيلاج.
يعني هون في حق للمستأجر.
مظبوط. يعني أوكي. إذا أنت عندك عقد إيجار على مدة 3 سنوات تقدري بعد انت السنة الأولى بدون ما يترتب عليك أي موجب أنك أنت أكيد وفقا لما بيكون وارد سواء بمضمون عقد الإيجار أو وفقا لأحكام القانون بتبعتي كتاب للمالك بتقول له أنه أنا بدي أخلي وبتخلي ضمن المهلة. هيدي عطوها بريفيلاج للمستأجر مش للمالك، لأنه هو الهدف أنه المستأجر يكون مستقر مش المالك يكون مستقر.
نعم.
دونك هيدي بما يتعلق بالمبدأ العام. هلأ نرجع على القانون.
يعني شو الاستثناءات اللي ممكن يعطيها القانون بهذا الموضوع للملك؟
لا القانون يلي هو هلا في كتير عقود ايجار موجوده عليه، يلي نحن بنعتبرها هي، وبعتقد انه كتير من الزملاء المحامين حاكين ومن الجمعيات اللي ناس مع المالك ناس مع المستاجر.
نعم.
نحن اليوم امام قانون بتمنى صدر بال 2017، ومع العلم انه صدر اساسا بال 2014 بس صار في خلاف على بعض مواده، وصار في خلاف على تاريخ انطلاق امتى ببلش، رجع بعد منا صار في تعديل.
نعم.
بال 2017 هلا القانون الحالي، القانون الاستثنائي، لأننا القانون العام هو حريه التعاقد، الاستثناء هو الزام المالك انه يضل عم اجر شخص هو ما بده ياجره.
اوكي.
دونك هيدا القانون يلي رقمه 2/2017 يلي صدر ب 30/3/2017 تم الطعن فيه مثل ما قلنا امام مجلس الدستوري.
نعم.
ولكن مجلس الدستوري بقراره رقم 3/2017 رد الطعن. هلا نحن رح ناخذ شق في وحده منه
لهذا
الموضوع اللي بتتعلق انه فيما لو المالك بحاجه كان انه يسترد هالمأجور، يعني المأجور السكني عم نحكي فقط لضروره عائليه، اجى القانون حط يعني في مادتين اساسيتين حكوا عن هالموضوع، الماده 22 والمادة 32. أوكي. المادة 22 بتقول كيف بيحتسب التعويض، والمادة 32 بتقول يعني تقر بمبدأ جواز استرداد المأجور للضرورة العائلية. هلأ الضرورة العائلية يمكن كلمة تكون شوي مطاطة، ولكن بما أنه القضاء هو اللي بيحسم إذا كان إلى مدى
إذا كانت فعلا ضرورة ولا مش ضرورة.
مظبوط.
نعم.
مدى توفر الضرورة العائلية.
أوكي.
وفقا لأحكام القانون مثل ما قلنا، مش يعني ما بيتوسع كتير بالتفصيل.
فينا نعطي أمثلة عن ضرورة عائلية مثلا ابنه
يعني
بده يتجوز مثلا.
ابن.
أوكي.
اليوم بدك صار عمره 25 سنة بده يتجوز، وعندك شقة أنت بتملكيها وبس مأجرتيها، عندك ضرورة أنك أنت تاخدي هيدي الشقة لابنك، هيدي ضرورة عائلية تحتم عليك او تجيز لك طلب الاسترداد.
اوكي.
انت عندك شقه صغيره وفي حدك شقه تانية لك كمان، انت كانت عائلتك مؤلفه من شخص وهي عندك اياها اوضه.
نعم.
وتاني وحده مؤلفه من 3 اوض، بدك انت تتوسعي لانه صارت عائلتك كبيره، هيدي وحده من اسباب الضروره العائليه.
اوكي.
بدك تستقري، انت ما عندك ملك الا هيدا الاجار، وانت مستاجره غير مطرح، والمستاجر بده والمالك بده يعني يخليكي، بتيجي بتطلبي انت استرداد شقة أنت مأجرتيها لحتى تصبح مسكنك ومسكن عائلتك، هيدي تعتبر من الضرورات العائلية.
طب هون ممكن يصير في نزاعات معينة ولا لا القانون ببت فيها بسرعة هيك قصص؟
صراحة في نزاع لما تجرب تقولي أنت إذا في ضرورة ولا ما في ضرورة، هيدا النقاش اللي ممكن ينطرح بالمحاكم.
نعم.
هلأ قديش بياخد وقت صراحة، يعني بين الإضرابات والاعتكافات وكورونا، يعني في من سنتين لليوم في ملفات ما قدمت ولا فشل،
هودي تلطيشات يعني من فج وغميق.
ما هيدي الحقيقة، لأنه ما حدا عم يرحم، يعني الموظف عم بحكي أنا المتقاضين الناس يلي عندها حقوق.
نعم.
يعني لا المرض رحمها ولا الموظف رحمها ولا القاضي رحمها ولا يلي بيطالبوا بحقوق بخلفيات سياسية رحموها. وبالتالي بيعطيك مثال، افترض اليوم أنت كان عندك جلسة، من بعد جهد جهيد لقدرت انت حددت موعد لجلستك اليوم.
نعم.
واليوم انت ما رحتي على الجلسة، شو صار هلا؟ تكبدت تبريغ الجلسة وتعملي كل الاجراءات وبدك ترجع عن جديد عيدي هيدي لمرة اخرى، ويمكن لما بيسئبك مرة تانية بيجي دورك بهيدي الجلسة بيكون في قاضي ما بده يحضر لانه معتكفين القضاة او لانه المحامين مثل ما عملوا من فترة لما تم التعدي على البعض منهم كمان اعتكفوا، مثل ما الموظفين الإدارة معتكفين اليوم عن العمل بيعملوا قسم وقسم
صح مش عم تخلص القصص،
مش عم تخلص بعدا في يحكي بمهل صراحة بلبنان بالوقت الحاضر.
بس أنا عندي سؤال هون قبل ما أختم معك لأنه عم يخلص وقتنا،
يعني بيقولون كيف بيحسبوا التعويض
قبل ما تسأل أنت قلنا كيف بيحسبوا التعويض، سؤال يعني الشخص اللي بده يعمل مثلا اللي بده يعمل عقد إيجار بيقدر يحطه على طريقة الأربيتريشن مثلا التحكيم، يعني بوصل لمطرح أنا بأجرك بس بحط بند إنه في حال صار كذا صح. فينا نعملها هيدي
مظبوط 100% هيدي بالعقود، بعقود الإيجار الجديدة القديمة لا
نعم.
القديمة منظمة وفقا لأحكام القانون
نعم.
فيك تضيف عليها
أوكي.
الجديدة بتنعمل بس في بعض الأحيان ما بعرف إذا بكل شيء بيفيد هذا نقاش آخر إنك تروحي على التحكيم لأنه كلفة التحكيم كتير عالية.
مش بتحددها مسبقا أنت؟
لا تحكيم لأنه الشخص التحكيم أنت بتحددي أو بتكون عندك محكم
نعم.
واحد أو بيكون عندك هيئة مؤلفة من ثلاثة
بس تختصر وقت
تكون أكبر
إذا مثل ما عم يصير عندنا بالعدلية بتختصر وقت
بس ممكن تكون كلفة أكبر
نعم. طب احتساب التعويض تنختم
نحن اليوم وفقا لقانون الرقم 2 على 2017 إن يلي سار المفعول على الإيجارات الاستثنائية إجا حدد إنه بدل الإيجار أصبح هو 4% من قيمة المأجور، يعني إذا المأجور حقه 10,000 بيطلع
نعم.
أنت بتحسب باركات البورصة بيطلع قيمة الأجار بصير هذا أجارك وبيندفع بالتدرج
أوكي.
اليوم إذا أنت بدك قيمة تسترد المأجور للضرورة العائلية مفروض تدفعي له للمستأجر تعويض، هيك جاي القانون، هو قيمته 5 أضعاف بدل الإيجار السنوي، يعني مثل ما قلنا إذا كان إيجار إذا كان إيجاره سنوي نفترض هيك رقم يعني هو كتير قليل هالقد $500
نعم.
تضربيها ب50 يعني بيطلع له تعويض $2,500
أوكي
أوكي ولكن إجا المشترع وقال قال بما إنه هيدا القانون معمول على 9 سنين بصير في تناقص كل سنة يعني أنسرناف
يعني ليش أنسرناف منين أجيت هاي
لحلك أو يعني إذا أنت بأول سنة أول ما طلع القانون بال 2017 قدمتي بدعوى استرداد بتدفعي له للمستأجر كامل التعويض يلي هو قيمة الأجار مضروب به 5 مرات
نعم
أوكي رجع المشتري قال كل ما بتطولي سنة لقدام يعني عم تقربي على نهاية العقود لأنه هيدا القانون القانون رقم 2 على 2017 هذا القانون الاستثنائي تنتهي مفعيله بعد 9 سنين من 2017
آه من هون اجت
ما بيعود فيه استمرار بقوة القانون بالإيجارات بننتقل على مرحلة أخرى هيك إجا اعتبر كل ما بتقربي سنة لقدام بينقص له سنة
كل الفرق مع إلديكو كل الفرق بالاقتصاد كل الفرق بالاقتصاد
البروفيسورة نيكول بلوز وجهت رسالة مفتوحة إلى صندوق النقد رح أتناول أهم مضمون هذه الرسالة ومن بعدها رح أخذ عبر الهاتف بروفيسور مارون خاطر لنضوي على هالموضوع وجهت رسالة إلى رئيسة صندوق النقد وطلبت منهم التنديد بعدم القدرة أو بعدم خيانة الأمانة باسم كل من يتفاوض على خطة إنقاذ باسم الشعب اللبناني طبعا تمنت أنه يوصل صوته طبعا وياخذ انتباه صندوق النقد لأنه طبعا ما عنده أي شك بأنه وفد صندوق النقد عارف أنه الطبقة السياسية الحاكمة بلبنان عم ترفض دفع أي ثمن للاقتصاد أو عفوا للكساد الاقتصادي المتعمد اللي حرضوا عليه واستمروا بالتحريض عليه من خلال الفساد وسوء الإدارة لبل على العكس بدل من هالشي عم يتحمل المواطن اللبناني كل الخسائر من خلال الزيادات الضريبية أو الهندسات المالية الجديدة من قبل النظام المصرفي اللي عم يفرض ضوابط تمييزية غير قانونية على رأس المال وعم يجذب المودعين من خلال عرض عليهم سحب دولاراتهم بأسعار صرف مختلفة وطبعا تمنت تقليل خسائر البنوك
أو بالعكس هن على أمل أنهم يقللوا خسائرهم كبنوك على الورق. كمان أسفت بروفيسور بلوز برسالتها المفتوحة إلى صندوق النقد أنه ما في ولا لص عم يتحمل مسؤولية، لأنه اللصوص عم تحميهم جماعة حزب الله المدعومة من إيران، بيفرضوا على نفسهم حكم القانون. بعض الوزراء اللي هن أعضاء حالياً بفريق التفاوض مع صندوق النقد أوقفوا الحكومة بأنفسهم عن الانعقاد ما لم تتم إزالة القاضي بيطار اللي عم بحقق بانفجار مرفأ بيروت، وهو أحد أقوى الانفجارات الفتاكة بالتاريخ. كمان أشارت إلى أنه اقتراح ميزانية 2022 اللي كتبوه بيكشف بوضوح عن نوايا الطبقة الحاكمة بتدمير الاقتصاد، إذا ما قلنا تدمير هوية لبنان. ومش بس عم يفرضوا السياسيين الحكيمين إجراءات خاصة بتخدم مصالحهم الخاصة، لبل عم بيبرروا قراراتهم باستخدام صندوق النقد الدولي مثل كبش محرقة، وعم يعلنوا للشعب اللبناني أنه بناء على طلب صندوق النقد الدولي يجب تنفيذ الإجراءات اللي عم يقترحوها، واللي هي رح تعيق أي أمل بالنمو. وبتتابع وبتقول أنه نحن بنعرف أنه استدامة الدين تفرض إصلاحات لتقليص العجز، وعجز الميزانية من صنع هوديك اللي عم بيجربوا ينفذوا هيدي الإصلاحات، وهي طبعاً عم تحكي عن فريق الحاكم. وبتقول أنه عجز الميزانية هو بسبب الإتجار بالبشر والتهرب الضريبي وأعلى معدل توظيف بالعالم بالقطاع العام، طبعاً إلى جانب الصفقات اللي عم تخلينا من دون كهرباء ودمرت البنية التحتية دمرت كل القطاعات الاقتصادية، هالأمر اللي خلينا نفتخر أنه نحن لبنانية طبعاً بتهكم. أنا عم جرب ترجم بشكل مباشر لأنه الرسالة مكتوبة بلغة الإنجليزية لصندوق النقد الدولي. بتقول أنه أزمة لبنان الاقتصادية فريدة من نوعها، وحتى بوصف البنك الدولي بأنها متعمدة. طبعا بتقول كمان أنه لبنان تحت الاحتلال، واللبنانية هن رهائن لدى حزب الله وأعوان حزب الله من المافيا السياسية. وبتقول أنه في اتفاقية فنية اقتصادية كلاسيكية بين المحتلين وصندوق النقد، هذه الاتفاقية إذا ما حصلت لن تنقذ لبنان. وبتذكر أو بتشدد برسالتها المفتوحة أنه الشعب اللبناني يعتمد على الأهمية الكبرى اللي متكل فيها أو اللي يوليها صندوق النقد للحوكمة في لبنان. وبتقول أنه إحنا بنعرف أنه صندوق النقد يدرك أن الفساد في لبنان منهجي ويمكن أن يقود أفاق تحقيق النمو المستدام. وبطبيعة الحال صندوق النقد الدولي ما في شي يعمل معجزات ويحرر لبنان من محتليه، ولكن بالنهاية رح ينتصر اللبنانيين بهالمعركة بالوسائل الديمقراطية فحسب، إذا أجريت الانتخابات النيابية بأيار مثل ما هو مقرر. مشان هيك تطلب بالختام برسالتها المفتوحة إلى صندوق النقد الدولي الوفاء بوعده فيما يتعلق بمشاركة المفاوضات للعلن من أجل تعزيز الشفافية. يعني باختصار هيدي حاجة بتساعد المجتمع المدني يمكن والاقتصاديين اللي عم بيراقبوا من خلال جعل المفاوضات علنية لفعلا تأمين خطة إنقاذ، أو عن طريق نشر تقارير عن المناقشات أو إشراك المجتمع المدني بالمفاوضات. والأهم تطلب من صندوق النقد أنه يوقفهم لهالفريق المفاوض عن الكذب نيابة عن صندوق النقد.
بتعتقد أنه مجرد تولي اللبنانيين الفعليين للسلطة الخطة الاقتصادية الشاملة المبنية على مؤسسات غير شخصية واللي رح تتنفذ بسياسات مالية ونقدية قائمة على القواعد الأساسية طبعا رح تقدر تلبي متطلبات صندوق النقد من خلال نهج القاعدة الذهبية للنفقات بالسياسة المالية والتضخم اللي عم يستهدف السياسة النقدية اللي بيحكمها بنك مركزي مستقل أو مصرف المركزي مستقل. وبتختم وبتقول نحن منفهم الاقتصاد ومنعرف إنه بحاجة إلى صناع قرار نضاف. معي عبر الهاتف بروفيسور مارون خاطر الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي لنعلق شوي على هالرسالة وعلى معلومات أخرى حول خطة مالية عم بيجربوا يعملوها من هم في السلطة. الله معك بروفيسور خاطر.
صباح الخير مدام إلديك لحضرتك ولجميع المستمعين.
يمكن شوي طولنا بس كان ضروري أنه ضوي على كل الرسالة المفتوحة لصندوق النقد واللي أكيد وصلت لصندوق النقد الدولي لرئيس صندوق النقد الدولي طبعا واللي رح توصل للفريق المفاوض مع لبنان. مهم كتير بدي بلش من الآخر مش من الأول التركيز على الشفافية وأشراك المجتمع المدني والاقتصاديين الحقيقيين بالمفاوضات أو المباحثات اللي عم بتصير بين الفريق اللبناني وصندوق النقد. هيدي قديش برأيك ممكن يتجاوب مع صندوق النقد وشو أهميتها بالنسبة للبنانيين؟
بداية مدام إلديكو بدي استغل هالإطلالة عبر لبنان الحر توجه تحية لروح الدكتور إلي جاسر يلي طالته يد الغدر مبارح وهو تلميذ سابق لإلي بالجامعة اليسوعية ووجه تحية وتعزية لأهله ولأسرة الجامعة اليسوعية ولكل محبي.
مؤسفة هالقصة فعلا أنه وصلنا لمرحلة بطل يعني بطل في رادع لدرجة أنه كل شخص بيقدر يعمل اللي بده إياه مطمن باله في حدا بيحميه.
في بربرية معينة. نعم. هلا في تصرف بربري اللي صار مبارح مع إلي شيء مؤسف ومؤلم جدا.
نعم.
بس حبيت انه عبر لبنان الحر مرق هالرسالة. بالعودة لموضوع الرسالة المفتوحة يلي بعتتها بروفيسور بيكر ويلي انا بسمح لنفسي انه حلل الشق الاقتصادي منها دون الدخول بالشق السياسي.
نعم.
اولا بالنسبة للشفافية طبعا هو مطلب وهو مسعى لدى اللبنانيين وللعديد من المنظمات والجمعيات يلي عم تشتغل عليه لأن الشفافية هي الطريق السليم للوصول إلى الغاية.
نعم.
يعني اليوم وقت تشوفي أنه الحكومة اجتمعت لتقر أو الوفد المفاوض اجتمع بالمفرق تقر أرقام الخسائر أقرت دون أن نعلم كيف أقرت.
نعم.
ومن ثم لا نعلم إذا صندوق النقد الدولي وافق عليها ولا لا قال أنه رح يدرسها بالوقت اللي كانوا هني عم بيقولوا أنه عم بيشتغلوا مثل ما بدوا الصندوق. هيدي ميل. تاني ميل الموازنة اللي عم تنعمل ما بنعرف هالموازنة إذا هي تطابق شروط صندوق النقد الدولي ولا لا. وبالتالي نحن اليوم في دوامة عنوانها هو غياب الشفافية. نحن اليوم كأنه عايشين بكوكب تاني. التفاوض على مستقبلنا وعلى المصيبة اللي هن ذاتهم ورطونا فيها.
نعم.
عم بيصير بعيد عنا وكأنه كل هالناس اللي بيعرفوا واللي ما بيعرفوا ما عندهم شيء اسمه مكرس الدستور واسمه حق الوصول إلى المعلومات. نحن عنا حق نوصل للمعلومات مش بس تنساعدهم إذا منقدر كمان تنكون على بينة إذا هني عم بيشتغلوا منيح ولا لا.
طبيعي أكيد مش بس لتساعدهم لأنه هذه نقطة كتير أساسية واليوم مش كل الناس عم تعرف شو عم بيصير بالاقتصاد. وحتى إذا بدنا نقرأ التعليقات اللي عم تجي على الواتساب مثلا واحدة منا رقم اللي بيخلص ب711 إنه ممكن السلطة تسرق صندوق النقد إذا بقيت بالسلطة مثلا. يعني هلا بعرف إنه في أمور بتنطرح بطريقة خليني أقول عفوية ولكن هالقد عنده مخاوف الشعب اللبناني.
نعم نعم. إذا بتحبي بس تعطيك السياق تبع الرسالة المفتوحة يلي عملتها بروفيسور نيكول يعني هي انطلقت فيها بالأساس من خلاصات يعني للعديد من الدراسات، المقالات، ندوات، مقابلات يلي أنا شاركت بجزء صغير منها كجزء من فريق عملها.
نعم.
وهالعمل البحثي يلي عملته خليها تشوف بمطرح معين أنه مستحيل يكونوا هاللي حاكميننا واللي تعاقبوا على حكمنا عبر السنوات أن ناس عندهم جهل هالقد، وبالتالي الجهل يلي عم نعيش نتاجه هو جهل مقصود. وانطلقت من هون لتقول أنه يلي عم بيصير مع صندوق النقد الدولي هو نوع من التلطي وراء خلف شروط صندوق النقد الدولي من أجل أو أنهم يروحوا أكثر بعدم الجدية بالتعاطي مع الملفات وتفادي الاصطدام، أو أنهم يمرروا الإصلاحات بطريقة تخدم بعض الغايات السياسية، وصورا لأنه نقول يمكن نقولها أو نلمح عليها أنه يمكن هاللي عم يعملوا قد يفضي إلى إفشال التفاوض مع صندوق النقد الدولي من أساسه. وبالتالي من هون انطلقت لحتى تعمل هالرسالة المفتوحة يلي اقتصاديا في عندها ثلاث ركائز.
لهن
أولا الكابيتال كنترول، ورح فصلهم بالتفصيل إذا الوقت بيسمح.
بيسمح حضرتك. نعم تفضل.
وتاني شغلة هي الموازنة وبالتالي تمويل صندوق النقد للبنان، والثالثة هي توحيد سعر الصرف.
نعم.
إذا بتحب بلش بكل وحدة سريعا وفرجيك السياق اللي انطلقت منه نظريا حتى تثبت ركائز هالرسالة يلي انبعتت.
أكيد أولاً تفضل.
بالنسبة للكابيتال كنترول، الصيغتين يلي تقدموا سقطوا اثنيناتهم. السؤال هو ليش؟ لأنه هن بيتوافقوا مع ما يطلب صندوق النقد الدولي. هل يطلب صندوق النقد الدولي تكبيل الاقتصاد؟ هل يطلب عدم
لا.
السماح أنه يظهر مصاري لبرا؟ هل يطلب عدم أخذ بعين الاعتبار القطاعات الانتاجية وبالتالي السماح لخروج رؤوس الأموال يلي فيها تعمل إعادة تصدير عبر شراء المواد الأولية؟ هذا السؤال رقم واحد بالكابيتال كنترول يلي أجى الجواب عليه عبر الإسقاط الأول من قبل صندوق النقد والتأجيل الثاني يلي صار. وبالتالي الكابيتال كنترول ما حطوا صندوق النقد كشرط كرمال نحن والله نجي نتلطى وراه تنعمل إصلاحات كتير صعبة وكتير سيئة على الاقتصاد اللبناني. وهون هاي أول نقطة بالفشل. صندوق النقد الدولي بده من الكابيتال كنترول استعمال الأموال يلي ستضخ بطريقة تكون منتجة، وإنما هذا الشيء ما بينعمل عبر أنه نمنع العالم تطلع المصاري، بينعمل عبر دراسة ميزان المدفوعات وتحديدا عبر دراسة حساب الأخطاء والإغفالات يلي بيكشف التهريب.
وهذا اللي ما عملوه، هذا ما عملوه،
ما رح يعملوه.
نعم.
بس تدرسي هذا الحساب يلي اسمه emissions and errors and emissions account ببين عليك التهريب، وقت تضبط التهريب مدام إلتيكو توصلي بمطرح معين تقدري ترشد الاقتصاد عبر ميزان المدفوعات. الهدف مش تمنع الاستيراد ليزبط الاقتصاد، وقت تمنع الاستيراد بتكبلي الاقتصاد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي الموازنة، ومن الطبيعي أنه أي جهة تمويلية بدها تمول تسأل الجهة اللي عم بتمولها إذا هي قادرة ترد المصاري اللي عم تعطيها إياها. ومن هون إجت الموازنة كشرط من شروط صندوق النقد الدولي لتمويل لبنان. سأل صندوق النقد لبنان هل أنت قادر ترد؟ تقدر ترد بدك تخفض الدين، تتخفض الدين بدك تخفض العجز. إيه بلشوا يشتغلوا على الموازنة اللي أولا إجت من دون ذكر الدين العام بالأساس بطريقة مباشرة. ثانيا اجوا يشتغلوا على تخفيض العجز اللي هو العلاقة ما بين النفقات والإيرادات عبر زيادة الإيرادات. يعني زيادة الإيرادات والقطاع العام مدخم، القطاع العام غير منتج، عنا مشاكل كتير، عنا
منا زيادة حقيقية أصلا
رح نحكي عنها. فيه تهرب، فيه تهريب، فيه عدم انتاجية، ما في هيئات ناظمة، ما في دولة قانون سيدة. أما من ناحية الإيرادات هي مثل ما تفضلتي حضرتك إيرادات وهمية، لأن اليوم أي زيادة للضرائب وتكون الدخل عم منخفض والاستهلاك
وفائد قيمته. نعم ما في قدرة شرائية.
هون يعني انطلاقا من نظرية أحد الاقتصاديين اللي بتحكي عنه البروفيسور بيكر اللي اسمه لافير، يلي بيقول أنه أي زيادة مفرطة على الضريبة ممكن تؤدي لخفض الناس ما بقى يروحوا يشتغلوا، لخفض الإنتاج، يعني الناس ما بقى تروح تطلع مصاري، ساعتها بيوطوا إيرادات الدولة ما بيعلو. وبالتالي اليوم بناء موازنة كلها سوا على الإيرادات الوهمية
الضريبية اللي متأتية من ضرائب لن تتمكن الدولة من الحصول عليها، لأنه من ميلة الناس وقتها الأدب بتصير غالي الضرائب، ما بقى رح تروح
مفروض توفي معه،
ما بقى رح تستهلك.
نعم.
يعني لا الضرائب المباشرة رح تعطي نتيجة ولا الضرائب غير المباشرة رح تعطي نتيجة. وهذا الشيء الأخطر من هيك فيه هو أنه بدال ما ينعمل سيستام يسحب الناس يلي ما عم تدفع ضرائب تتصير مواطنين صالحين ومواطنين عندهم انتمائية لبلدهم ولدولتهم ولمؤسساتهم، عم تاخد الناس يلي اليوم عم تدفع ضرائبها بشكل منتظم وتجبرها انه تصير ناس متهربة من الضرائب بفعل عدم قدرتها على الدفع، ومن ميلة تانية عم بتكرس ليس فقط سوق سوداء وانما اسواق سوداء، رح نسميها بدل ما نقول انه موازية، اسواق سوداء موازية للكثير من السلع، مما سيؤدي الى مشكلة فعليا اقتصادية ان كان على المستوى على مستوى الدخل وان كان على مستوى ضبط الاسواق.
اصلا من يدري كمان هالمصاري اللي بعدين اذا حصلوا عليها من صندوق النقد كيف رح تتوظف، يعني هاي كمان هم تاني عنا ياه
100%. هلأ إذا بتسمح لي
بعد تابع أكيد في الركيزة الثالثة نعم.
يلي هي توحيد سعر الصرف، وهون تحويل توحيد سعر الصرف من مبدأ اقتصادي ومالي إلى مبدأ إلى شو بيقولوا إلى سلوغان شعبوي، وبالتالي شو توحيد سعر الصرف هيدي بروسيدور، هيدي ديمارش طويلة عريضة بدنا نمشي فيها. أولا لنقدر نوحد سعر الصرف بدنا نعرف نحنا وين حدود بلدنا شو بيعوز عملة صعبة للداخل تبعه لأنه اقتصاده مدولر وللتعاملات الخارجية، قدي بيفوت مصاري على لبنان وقدي بيظهر مصاري وشو حاجة هالسوق للسنة أو للأشهر القادمة. هون وقت نعرف الأوفر والدمان الطلب والعرض على السوق السوداء على السوق الحقيقية تبع البلد ونضبط السوق السوداء نقدر ساعتها نقول أنه يلا رح نمشي صوب عملية توحيد سعر الصرف من بعد ما نتفق على أي نظام سعر صرف بدنا نوصل عليه. أما اليوم الكلام عن توحيد سعر صرف ب20,000 وأرقام أنا برأيي كل يوم بيلفظوا فيه رقم من دون ما يكون بيزد على علم بيكونوا عم يعملوا جريمة بحق اقتصاد لبنان.
نعم.
يلي عم بيقولوا 20,000 ولا 10,008 ولا كل هودي يلي عم بينقالوا هيدا إجرام يلي عم بينعمل، ويلي عم يربط توحيد سعر الصرف بالدولار الجمركي هو كمان عم يعمل جريمة تانية، لأنه عم يوهم الناس أنه الدولة عبر هالأرقام يلي عم تبتدعها رح تطلع مصاري. أكيد رفع الدولار الجمركي لن يأتي بأي نتيجة على الاقتصاد لأنه الناس ما بقى رح تستورد،
ما أصلاً طالع الصرخة
بس هون مدام قلتك شو وراء عدم الاستيراد؟
نعم.
هل هو تصليح الاقتصاد ولا هل هو الذهاب بطريقة مقنعة إلى تغيير هوية البلد يلي هو بميزه انه هو بلد يعيش بكواليتي اوف لايف بنظام حياة معين. نحن اليوم كيف بدنا نظبط بلدنا؟ عبر انه نضبط التهريب، عبر انه نضبط حدودنا، عبر انه نقوم بضخ الحياة بالمؤسسات وبالقطاعات الانتاجية، ولا عبر الذهاب الى ميزان المدفوعات واللعب على ارقامه بطريقة مشبوهة بشكل انه الارقام تصير دفتريا ارقام صافية وبالتالي عمليا الاقتصاد لن يذهب الى اي تطور نوعي. هون كانت الركائز تبع هالرسالة اللي كلها مبنية على نظريات اقتصادية هي كتير بتعرفها وهي أكيد بتمرق لنا إياها وصلنا كمان نحن نعرف البعض منها، فأنا حبيت أنه صوب عليهم واشرحهم بطريقة مختصرة.
بس كتير مهم أنك ضويت عليهم لأنه هو اللي بيفرجوا الناس أو بيدووا إذا بدك هيك الطريق قدام الناس تيعرفوا كيف هالسلطة الحاكمة اللي عم بتفاوض باسمهم شو عم تعمل وشو عم بتقول. بس في سؤال مهم، طب معقولة صندوق النقد لليوم بعده منه شايف هالأخطاء اللي عم بتصير بعد كل هذه الفترة؟ يعني خصوصا أنه فيه اختصاصيين، فيه ناس بتعرف وفي ناس مطلعة جدا على الوضع اللبناني وعلى الاقتصاد اللبناني وعلى آلية العمل في لبنان.
السؤال مهم جدا، والسؤال قد يعني هيك بيوجه إذا بدك النظر صوب هالحقيقة يلي ما عنا إياها كمان. هل معقولة صندوق النقد ما بيعرف إنه هاللي عم بينعمل هو بإطار المانك دو سيريو كرونيك، عدم الجدية المزمنة يلي بيعانوا منها الناس يلي بيحكمونا يلي ما بيعرفوا يفوتوا ولا بملف بيخلصوا، ولا هن ما سمعوا بعد من ولا سفير ولا من ولا مندوب بزار لبنان إنه هذا البلد فيه ناس عندهم مشكلة مع الأوتكم مع المنتج النموذج اللي بيطلعوه من سياساتهم، وبالتالي هن ناس بيضلوا يعملوا مشي كل الوقت وما بيطلعوا انتاجية، او انه صندوق النقد هو جزء من هالحل يلي انه هو ما بدي اقول هل انه عم بيكون متساهل نوعا ما، وبالتالي سيقبل بموازنة. لانه انا بمقابلة سابقة احد النواب اللبنانيين الحاليين بيقول على الهواء انه صندوق النقد جلس مع الناس اللي عم بيعدوا الموازنة، وهو ابدا تفاهم وقبل بهذه الموازنة. وهون السؤال الكبير، معقول هالتساهل يلي عم بينعمل هو جزء من كل، وبالتالي هناك حل اعلى من صندوق النقد واكبر قد يذهب ابعد من الاقتصاد الى السياسة؟ لان وكمان من ميلة تاني تنكون هيك كمان براغماتيين وواقعيين،
يعني ما بعرف شو ناطرنا،
هل صندوق النقد اليوم هل صندوق النقد اليوم جايب هالوصفة السحرية هي نفسها يلي طبقها على كل بلدان العالم وبدو يطبقها على لبنان، وبالتالي عم يستمهل هالبلد ليطبقها، وهي بالطبع وصفة غير ناجعة على لبنان يلي عنده مشكلة مثل ما قالت تحديدا بروفيسور بيكر، تحديدا هي مشكلة مفتعلة بحسب مش تقارير لبنانية، بحسب تقارير البنك الدولي هي مشكلة مفتعلة، وصولا من التقرير الأول إلى التقرير الثاني يلي عنوانه بيرعب يلي اسمه الإنكار الكبير، عم بيحكوا عن دينايل. يعني اليوم أنا السؤال يلي سألتيه صراحة بخليني أفكر كتير، أنا ما بعرف وين صندوق النقد الدولي، هل هو عم بيشتغل اليوم بطريقة موضوعية مع لبنان؟ هل هو عم بيشتغل بتساهل ضمن خطة سياسية اقتصادية للإنقاذ تدخل فيها دول إقليمية ودولية؟ هل هناك فعليا ترقب للانتخابات النيابية، ولما سيفضي عنه اجتماع فيينا؟ السؤال كبير ومطروح طبعا.
طيب بروفيسور مارون خاطر، إذا بدنا نسلم جدل أنه كل الأمور تسير يعني بصدق، ما بدنا يكون عنا نوايا خلينا نقول سيئة،
لا نحن ما عنا إيه أنا افتراضية،
ما هو أنا بس أنه سؤال كمان أبعد من هداك السؤال، في حال تعثرت المفاوضات وما كان في هالبعد، يمكن لأنه احنا بعدنا عم نطرح أسئلة وما عنا أجوبة حضرتك والكل، يعني ففي حال تعثرت هذه المفاوضات شو البديل بالنسبة
للبنان؟ ما في، ليس هناك بديل أبدا، ليس هناك بديل، وهذا الكلام هو كلام حق يعني مش كلام تهويل أبدا.
يعني إذا في نية فعلا لمساعدة لبنان وما في بديل إلا هذه المفاوضات، قد يكون صندوق النقد مجبرا على هذه المرونة لإيجاد حل ما ولو بأثمان كبيرة على اللبنانيين.
أنا برأيي أكتر بعد بدي زيد على اللي عم تقولي حضرتك، أنا بخاف أنه يكون صندوق النقد الدولي مقتنع انه من اوصل لبنان بهيدي
المرحله،
شو بيقولوا، لا بدي اقول بهيدي الطريقه يلي مقصوده للي وصل له اليوم،
بتعمد الانهيار. نعم
مش هن الناس يلي بده يتعامل معهم يمكن كرمال يشيل البلد، وبالتالي هو كمان يمرر الوقت بانتظار استحقاق الانتخابات او استحقاقات اخرى، وانا هيدي القراءه هي يلي اقرب
لي. قد تكون اسلم هذه القراءه اذا هيك.
نعم أنا هذا اللي بشوفه، لأنه أنا بقول أنه هناك اقتناع بمطرح معين.
نعم.
أنه من أوصل لبنان إلى هذا الدرك لن يكون هو نفسه من سينقذ لبنان، وبالتالي هناك تعويل جدي واليوم بالسياسة، إن كان من ناحية الفاتيكان وإن كان من ناحية الدول الداعمة للبنان، هناك كلام عن مؤتمر دولي، هناك كلام عن جدية بالتعاطي مع الانتخابات كمنحة تغييري لا الذهاب نحو الخلاص، وبالتالي اللي عم نشوفه اليوم وكأنه بمطرح معين من اللبنانيين حاكمين واللي هن شاطرين كتير فيها عم يمرروا وقت، وإنما كمان بمطرح معين قد يبدو ذلك أنه يشير إلى تمرير وقت معين بانتظار الانتخابات أو استحقاق أكبر من ناحية صندوق النقد الدولي.
طب بروفيسور خاطر، في شغلة إحدى الصحف كتبت فكرة معينة عن قصة خطة إذا بدك عم تتقدم لصندوق النقد على مدى 15 سنة المقبلة، رح يتم بموجبها طباعة مبلغ كبير جدا يعني نحو 700 تريليون ليرة على يعني موزعة إذا بدك على ثلاث اعتبارات، الفوائد المسددة من 2015، المبالغ المحولة من الليرة للدولار بفترة ما بعد تشرين الأول 2019، أصل المبالغ بالدولار، وطبعا رح ياخدوها يعني بشطور ثلاثة للحسابات اللي هي أقل من 150 ألف دولار، أكتر من 150 ألف دولار لحد 500 ألف، واللي أكتر من 500 ألف دولار. ومن أجل التثبيت المسبق للنتائج المالية المترتبة تم تثبيت سعر الصرف على 20 ألف ليرة، لأنه هيدا السعر اللي رح تتبنيه الحكومة لتحديد وتوزيع الخسائر. وشو خطورة هيدا الموضوع؟
اولا يمكن الارتيكل اللي عم تتفضلي عنه تحكي عنه حضرتك الارتيكل تبع الاخبار
صحيح.
يلي صدر وانا الارتيكل بالنسبه للسيناريو يلي عم بيطرحه صار هالسيناريو صار كانه معروف ومؤكد وانما انا الارقام ماني مؤكد منها كرمال هيك لن اذهب بعمق الارقام لانه ماني مؤكد الارقام انا
بس انه فيها تكون تقديريه
نعم بس بدي انا اقول لك اللي بشوفه كنظره لهال
الخطر بهذا الموضوع نعم
اولا يجب أن يتوقف الإذلال. أنا إذا معي 10,000 دولار مطلعهم بتعبي وفي واحد معه مليون دولار سرقهم وحطتهم بالبنوك أنا بالنسبة لإلي أنا كبار المودعين مش هو. ما في كبار وصغار. مين بيحدد 150,000 وشو بيعمل اللي عنده 160,000 بالبنك من الناس الأوادم يلي مطلعين مصرياتهم أولا. تاني نقطة هذه قضية توزيع الخسائر وكبار المودعين وصغار المودعين ما بقى في هذه كلها كذبة.
نعم.
يلي عم يتحملوا الخسائر هن المودعين الأوادم ويلي قدر يهرب مصرياته هربهم واللي تحيل على القانون تحيل وخلصت الخبرية من مالي. أما قضية هالسيناريو اللي عم تتفضلي فيه قد يكون بمطرح معين ريزونما يلي عم ينعمل منطقي لأنه منطقي يعني بيعكس اللي عم بيفكروا فيه بخبسني هن.
نعم.
يعني أولا عم يوطوا سعر الصرف كرمال هالأرقام اللي قلت لك ما رح اعتمدها تصير أقل وبالتالي إذا وطي سعر الصرف ونعمل هذا الحل لن تطبع الدولة 665 تريليون كما ورد بهذا الارتيكل من ميلي. ومن ميلي تاني اللي بيعكسها بالمنطق هو كيف انه بده يعتمدوا سعر صرف 20,000 ليرة واليوم السعر هلا انا عم بحكي معك هو اوطى من 20,000 ليرة تنرجع للي حكيناه قبل
نعم
انه
نعم.
كل سعر صرف ما بيرتكز على الاقتصاد وعلى العلم هو سعر صرف نظري وجريمة بحق الاقتصاد. ثلاثة اليوم اي شيء بده ينعمل هو بعد وصل لابعد من هيك الارتيكل حكي عن البيل ان
مزبوط.
يعني قال انه في 150 مليار اول شيء من وين بدهم يجيبوا ال 25 مليار اذا كل اللي معه اياهم البنك المركزي مع الذهب ما بيطلعوش هالقد اكثر بشوي اللي فيه يتصرف فيه. اثنين المصاري اللي بده يطبعها باللبناني شو بدها تعمل على الاقتصاد اذا كان ضخت كله ولو بوتيره منخفضه ويعني متمدده اذا بدنا على السنوات.
نعم.
ثلاثة البيل ان يلي بده ينعمل على باقي الودايع. بيل ان على شو؟ على القطاع المصرفي يلي نحن منقرف نفوت على البنك لنحط مصاري ونشيل مصاري علما انه نحن مش هيدا اللي بدنا اياه. نحن بدنا قطاع مصرفي لوين؟ على مؤسسات الدوله يلي دمروها بطريقه ممنهجه بشكل اليوم ما بقى تنباع معهم بفلس الارمله اذا كان بدهم يبيعوها. كيف بالاحرى اذا بده يعطوني اياها لالي انا بمقابل مصرياتي يلي ماني سارقهم وتعبان فيهم؟ انا اليوم يلي بشوفه الحل يجب ان ياتي من مكان اخر. لا يجب الذهاب الى توزيع غير عادل الى توزيع بطريقه خبيثه واعتباطيه وسيئه للخسائر بشكل انه ينعمل مثل ما عم ينعمل بالضريبه اللي هرب مصرياته فالزمط واللي ما بيدفع ضريبه زمط لانه ما رح يدفع. اما يلي ما هرب مصرياته لانه ادمي وما له حدا ويلي ادمي وبيدفع ضريبه هودي اللي بياكلوها. هيدي الطريقه بالتعاطي هيدي بتعمل استنسابيه بتعارض مقدمه الدستور حيث اللبنانيين هن متساويين بحقوقهم وبواجباتهم. يجب ان يذهب الحل الى معالجة بالعمق للأزمة اللبنانية انطلاقا من الاستقرار السياسي يا مدام إلديكو. أي معالجة تبدأ بمعالجة الاقتصاد هي معالجة لن تفضي. الذهاب إلى معالجة السياسة وإلى وضع أو إلى تثبيت استقرار سياسي معين منه ينطلق لبنان إلى معالجة أموره الاقتصادية
منشان هيك
حتى ولو تأخر توزيع نعم. الخسائر ما تخزيني
نعم. لا منشان هيك قلت لي قبل شوي انه ما في حل واحد يعملوا له اسقاط على كل البلدان لانه لبنان عنده خصوصية سياسية مش موجودة عند البلدان الثانية.
هي أزمة مدام إلديكو
نعم.
هي أزمة سياسية اقتصادية نقدية مالية وبالتالي ولا بلد من هالبلدان يلي علاجها صندوق النقد وتفات عليها لقى التشعب يلي موجود بأزمة لبنان وبالتالي اليوم الحل لا يمكن أن يكون بنفس الوصف في الكمن يعني المشتركة يلي بينفذها على كل البلدين، والتعاطي مع ملف لبنان قد تدخل فيه السياسي بنسبة أكبر من ما تدخل بالتعاطي مع ملفات دول أخرى.
طيب بروفيسور خاطر، في شغلة مهمة كمان عطول يعني في فئة من المودعين مغبونة أو مظلومة كتير مش شوي، فئة الأشخاص اللي عندهم كان حسابات منا مجمدة ولا سبب أو لآخر ما صار لهم مين يعني يعمل لهم واسطة ويحولوا أموالهم من الليرة على الدولار مثل ما صار وصايت بأول الأزمة أكيد مثل ما بتتذكر. هيدي الشريحة إذا سلمنا جدل أنه الشريحة اللي كانت مجمدة مصارها مصرياتها وأخذت فوائد عالية ويمكن ما كتير انضرت مثل ما انضروا البقية، هودي الشريحة اللي كان عندها مبالغ كبيرة بالليرة اللبنانية وأموالها منا مجمدة، هيدي مين بيحللها مشكلتها؟
من سيئات اللي عم بيصير اليوم انه هالناس اللي عم تطلع
ما حدا عم يلتفت لهم هودي الاشخاص.
بتشكرك انك خليتيني احكي عن هالشغله. هودي الناس ما حدا جاب سيرتهم لا بمشروع الموازنه ولا باي حل انطرح لليوم. يعني اليوم الناس اللي حولوا من اللبناني على الدولار عم بيقولوا بدهم يعملوا لهم ليرافيكيشن يرجعوا يحولوا لهم، بس هودي بيتحولوا هن واخدين بعين الاعتبار وضعهم. اما الناس اللي كل مصرياتها باللبناني واللي سبب انه تركوها بال لبناني هو انه في ناس عملت لهم باد انديكيشن، في ناس قالت لهم الليره بخير،
لا وفي ناس ما قبلوا معهم قالوا لهم لا
ما قبلوا معهم، وبالتالي بالحالتين اليوم القطاع المصرفي المصرف المركزي والحاكم كمان بمطرح معين.
نعم.
في كتير ناس ما حولوا لانه انا اهلي ما حولوا لانه بيقولوا انه عم بيقول الحاكم انه المصاري بألف خير، ما حولوا
يعني خدعوا من مال وقمعوا من مال تاني،
خدعوا وعلقوا بفخ الاستنسابيه طبعا.
نعم.
الكنترول يلي طبقها كل مصرف مثل ما بده يلي فاتت السياسة فيها. أنا برأيي من أول شيء لازم ينعمل يجب عدم تصنيف الناس صغار وكبار، الجميع هن كبار لازم يكونوا بنظر دولتهم، يجب النظر إلى الملفات بطريقة واقعية بطريقة إنسانية بمطرح معين. اليوم في ناس عم تقدم على بطاقة تمويلية تتاخد مساعدة من الدولة عندها مصاري بحساباتها ما قادرة تطالة، اليوم يجب الالتفات إنسانيا إلى الوضع اللبناني بشكل يتم استعمال هالمصاري بشكل يحل الأزمة عوضا عن استعماله بمطرح معين بالسياسة كضخ الأموال لخفض سعر الدولار، وهو سيعاود الارتفاع في اليوم يلي ستنضب هذه الأموال، وبالتالي
قريب صار قريب
قدي معه مصاريف.
نعم
قدي معه مصاريف
للأسف. على كل حال بشكرك كتير بروفيسور مارون خاطر على هالإيضاحات اللي عطيتنا إياها، لأنه نحن واجباتنا أنه ندوي للناس شو عم بيصير، لأنه مش كل الناس قادرة تفهم هاللعبة الاقتصادية اللي هي مرتبطة بالسياسة، فضروري نوضح للناس شو عم بيصير حتى بكرة بس بدهم ياخدوا قرار بالتغيير السياسي، بس بدنا نعمل تداول للسلطة ياخدوا قرارهم ويختاروا الأشخاص اللي ما بدهم يوزعوا خسائر عليهم وهن عبوا جيبهم. ضروري ندوي على هالنقاط ونشرحها، فبدي أشكرك كتير.
أنا بدي تسمحي لي كمان أشكرك على ثقافتك وعلى موضوعيتك ومهنيتك ومحبتك وثقتك كمان، مرسي كتير لك مدام إلديكو، بالتوفيق دائما.
شكرا لك بروفيسور مارون خاطر.
عيرة على العشرة، عبر، فكر، قرر، علي الصوت، انت مش وحدك وسوا منعمل فرق.